فلا شك أن مستوى الرجلين متفاوت في العلم، وأن الكبير على حظ من العلم لا يمكن أن يقارن بالصغير، لكن الصغير على الفطرة والكبير قد تلبس بحبالة من حبالات إبليس، فهو يتردد فيها لا يعرف المخرج منها. ونظير هذا أن كثيرا من الناس إذا سمع من ينكر أمرا من البدع التي وجد عليها بعض الذين عاصرهم، ولا شك أنها لم تزل لها منكر في دين الله، لأنه لا يمكن أن يخلو عصر من قائم لله بالحجة، لا يخلو عصر من العصور في بلد من البلدان من قائم لله بالحجة ينكر ما أنكره الشرع، لكن مع هذا يتشبث هو بها تشبثا كبيرا. لقيت أحد الإخوة من أهل هذه البلاد، فإذا هو منهمك في الدخان بأمتن ما يمكن أن يتصور، وصوت صدره وأزيزه كأزيز المرجل لشدة مرضه ولتأثر رئتيه بذلك. فقلت له: يا أخي، ألا تعلم أن هذا مضر بصحتك وأنه لا خير فيه، وقد نهيت عما فيه الضرر المحض البين؟ فقال: إن أبي رحمه الله كان من الصالحين والعلماء، وقد كان يدخن. فقلت: أنت يا أخي لم تتبعه في العلم والصلاح، وإنما اخترت أخس ما لديه فاتبعته فيه، قد كان من العلماء والصلحاء ولم تتبعه بذلك، أنت لا تدعي علما ولا صلاحا، أنت تدعي تدخينا فقط، وهذا أخس ما لدى والدك رحمه الله، فلم تتبعه إلا في أرض لشيء. إن هذا النوع مع الأسف ما زال منتشرا في كثير من بيئاتنا وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي. تجد الرجل ينقل النقاش عن أمر علمي ذي دليل واضح إلى أمر جانبي ليس محلا للنقاش، أو يرتب عليه من اللوازم ما لا يخطر على بال. فإذا حصل النقاش في مسألة علمية تتعلق ببعض حقوق الألوهية والفرق بينها وبين حقوق العباد، نقل ذلك إلى حرب بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. وعندما تثبت حقوق الألوهية لله الواحد القهار وحده لا شريك له، يشتد غيظه هو، لأنه يظن أنك بذلك تتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدري هذا المسكين أن هذا الذي أتيت به هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شرف من أجله. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرفه برسالته التي أرسله الله بها، وهي رسالة التوحيد، وهي رسالة الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا المسكين لا يدرك ذلك، بل يرى أن كل من بين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين حق الله وحقوق العباد أنه معاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أن من أنكر على من ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله وما لم يأتي به رسوله صلى الله عليه وسلم هو بذلك مريد لهدم ركن من أركان اعتقاد الإسلام، أو أنه يريد قطع المدد الذي يأتي من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا المدد الذي يتوهمه هو للبدعة ليس مددا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وحي من وحي الشيطان ومدد من مدد الشيطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم مدده الإيمان والعلم والوحي المنزل: قل إنما أنذركم بالوحي. ولا يمكن أن يكون مدده الخرافة والبدعة المضلة، هذا لا يمكن أن يعقل بوجه من الوجوه. إن هذا العمل الذي سعى إليه الشيطان وأظهره واتبعه عليه غوغاء الناس يمكن أن يجد له الإنسان مساغا في الأوساط الجاهلة، لكنه يستغرب انتشاره في الأوساط المتعلمة التي يقرأ أولادها الصغار كتاب الله ويكمل حفظه في الثامنة، ويقرؤون ما تيسر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحكام الشرع، ومع ذلك تجري في عروقهم هذه الخرافة وهذا النوع من الدجل العجيب. إن هذا النوع من عمل إبليس لا بد أن يجد مقاومة، ولم يخلو عصر من عصور هذه الأمة من مقاومة له. وفي هذه البلاد التي نحن فيها وهي بلاد العلم والعلماء، لم يخلو عصر من العصور من عدد من العلماء الذين ضحوا بعلاقاتهم وبمصالحهم في الناس يريدون نصرة الله ورسوله وإنكار الغواية والباطل، ويقفون في وجه هذا الباطل وقوفا قويا، وقد يعانون بعض المضايقات والمشكلات لكنهم يصمدون ويصبرون. وأمثال هؤلاء كثير في كل عصر من عصور هذه الأرض وفي كل زمان من أزمنتها. إن الرجال الذين كانوا يقفون لله سبحانه وتعالى بالحق في وجه إبليس ويكافحون انتشار الهوى في الناس قد قاموا بالحق الذي عليهم في زمانهم، وهذا الزمان زمانكم أنتم اليوم، فأنتم المسؤولون وأنتم خلفاؤهم الذين بقيتم بعدهم، فما يحدث من العار والعيب أنتم تتحملونه ولا يتحمله الآباء والأجداد الذين قاموا بالحق الذي عليهم. وإن زمانكم ليس كزمانهم، فزمانهم كما ذكرنا ينتشر فيه طلب العلم، والناس فيه يوثرون العلم، يوثرون فيه طلب العلم على طلب الدنيا. واليوم قد انتشر الجهل وطوي بساط العلم وأغلق كثير من محاضره، وأصبح الناس يترددون إلا من رحم الله في الجاهلية الجهلاء. فمسؤوليتكم أنتم يا معشر المؤمنين الموحدين المخلصين الصادقين أن تنصروا الله ورسوله، وأن تعيدوا الناس إلى المحجة البيضاء، وأن تقفوا لإبليس بالمرصاد، وأن يكون ذلك بلطف ولين ورفق، وأن يكون بوجه الصواب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تخاطب الناس بالنابي الذي لا يؤثر إلا بالضد، وأن تقودوهم إلى الإسلام بأيسر السبل ومن أقصر الطرق، وأن تكونوا بذلك ناجحين في دعوتكم سالكين طريق الأنبياء. إنكم إذا فعلتم ذلك حققتم عداوتكم لإبليس التي أمركم الله بها، وتخلصتم من الأهواء المضلة، وتخلصتم كذلك من حظوظ النفوس التي تدعوكم دائما لمحاولة الانتصار بالباطل. وإن من حقوق الناس عليكم أن تنصروهم على إبليس فهم في مواجهة معه. إن هذه المواجهة الضخمة تقتضي من أهل الفقه في الدين أن يأتوا باجتهاد صائب معاصر يسهل السبل على الناس في الأمور التي نشأت ولم تكن معهودة. فقد قال الإمام مالك رحمه الله: تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور، وروي ذلك عن عدد من أئمة السلف. إنني أعرف أن عددا من الذين يملكون الأموال الطائلة التي أصلها من حرام وهم يتصرفون فيها اليوم يشق عليهم أن يتخلصوا من هذه الأموال، وذلك للمستوى الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشونه ويعيشه أولادهم من بعدهم. فعلينا أن لا نعين الشيطان عليهم، فإذا أردنا تخليصهم من الحرام فلنحاول أن نأتي باجتهاد جديد يخلصهم من الحرام ولا يوقعهم في الحرج ولا يقطع الطريق عليهم للهداية والاستقامة. وقد اجتهدت فرأيت عملية تقتضي أن يخاطب أولئك التائبون بأن يقال لهم: حاسبوا أنفسكم وانظروا ما معكم من المال الحرام وخذوه على وجه القرض، وسلموا منه كل فترة كذا وكذا لليتامى أو لجهات الخير في المسلمين أو للفقراء حتى من أقاربكم، وبذلك تتخلصون من الحرام بالتقسيط والتدريج. وقد عرضت هذه الفتوى على رجال الاجتهاد والإفتاء من لقيت منهم فوافقوا عليها، وقد استجاب لها عدد من الذين تابوا وأنابوا، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. فاستطاعوا أن يتخلصوا من الحرام بالتقسيط، وأن تبقى أرباحهم وأعمالهم ملكا لهم ولأولادهم من بعدهم. إن هذا النوع يحتاج الناس إليه في زماننا حاجة كبيرة، فالذين لا يجتهدون مثل هذا النوع من الاجتهادات ربما قطعوا الطريق طريق التوبة والاستقامة على من يريدون التوبة، ومع ذلك ما زال لديهم ضعف أمام المغريات وأمام الأهواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيها لأحد حظا ولا نصيبا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى